بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المفهوم بحسب المعنى الأصولي ليس عبارة عن لازم الكلام، فإن كثير من المفاهيم هي من لوازم المنطوق، إلا أنها لا تندرج تحت ضابط المفهوم الأصولي. فنجد مثلا أن الشارع حينما يقول صلي فلازم ذلك وجوب الوضوء، إلا أن وجوب الوضوء ليس مفهوما بالمعنى الأصولي وإن كان لازما للكلام. فمن هنا التفت علماء الأصول وقالوا لا بد أن نفرق بين المدلول الالتزام اللغوي الذي هو لازم للمنطوق وبين المدلول الالتزام الأصولي الذي هو لازم للمنطوق، ولكن لا بد أن نضيف خصوصية في المنطوق التي على أساسها يتحقق المفهوم بالمعنى الأصولي. ما هي تلك الخصوصية؟ بهذا الصدد وجدت اتجاهات. الاتجاه الأول ما نقلناه بالأمس، وهو للمحقق النائيني رضوان الله عليه، يقول حتى يتحقق المفهوم بالمعنى الأصولي نقول إن اللازم للكلام عبارة عن كون الملازم بينهما بمعنى اللازم البين، إما الأخص أو الأعم. فمتى ما كانت الملازمة بين المفهوم والمنطوق بهذا النحو فهذا مفهوم أصولي. وعلى هذا الأساس يقول إن وجوب الوضوء صحيح لازم للكلام ولكن ليس مفهوما بالمعنى الأصولي، لأنه هو من أفراد اللازم غير البين. فإن مجرد العلم بوجوب الصلاة لا يفعل المكلف بوجوب الوضوء، فعليه أن يدرس الملازمة بين الطرفين ثم يقوم بالبرهان على ذلك. ونحن نشترط في المفهوم الأصولي أن يكون التلازم بين المنطوق وبين المفهوم على نحو اللازم البين. سيد الشهيد رحمة الله عليه علق على هذا الاتجاه وقال هذا الاتجاه يجافي واقع المطلب. إن المشهور كما سيأتي حينما حاولوا ذكر ضابط المفهوم بصورة لابد من وجود ركنين. الركن الأول أن يكون هناك أولا تلازم بين الشرط والجزاء، يعني مو اتفاق، وأن يكون هذا التلازم على نحو العلة، وثالثا أن يكون منحصر، هذه العلة وهو الشرط أن تكون علة منحصرة. هذا الركن الأول يشتمل على كم جزء؟ ثلاثة: تلازم، علي، انحصار. المشهور تورطوا في صياغة هذا الركن وحاولوا إثبات هذه الأجزاء الثلاثة بمطالب لا يعلم بها إلا الفلاسفة كما سيأتي. فكيف يقول بعد ذلك الميرزا النائيني رحمه الله إن المفهوم عبارة عن كون هناك تلازم بينه وبين المنطوق على نحو ماذا؟ لازم البين. مع أنه في غرض لإثبات الركن الأول ذكروا براهين فلسفية لا يطلع عليها إلا ذاك الفهم العالي. فواقع المطلب الذي يذكره المشهور لا ينسجم مع الخصوصية التي نحن نريدها حتى نفرق بين المفهوم الأصولي وبين المفهوم اللغوي. نعم هنا نقول الركن الأول إذا عدلنا عن صياغته اللي لزوم عل انحصاري ومشينا مع صياغة السيد الشهيد التي تأتي الذي يقول يكفي أن يكون هناك توقف بين الشرط والجزاء، أن يكون هناك التساق بين الشرط والجزاء ولو صدفة، إيه صحيح هذا تلازم بين يكفي. بينما المشهور لم يذكروا أن الركن الأول بهذه الصياغة البديهية، وإنما عمدوا على صياغته بتلازم عل الانحصار.
يعني احنا نشكل على المحقق النائني بكلام المشهور، لابد ان يكون النائني يذهب معهم.
قطعا هو يذهب معهم 100% يذهب معهم، هو يتبنى التقليل الثالث كما سياتي. 100% هو شيخ النائني من انصار هذا الركن الاول 100% اساسا.
شيخنا كيف يجتمع كونه مبين بالمعنى الاخرس مع هذه الشروط الثلاثه؟
هو هذا السؤال، هو الشيء طرح هذا السؤال انه لا ينسجم هذه الخصوصية المدعات حتى نفرق بين اللغوي والأصولي، هذه الخصوصية لا تنسجم مع واقع المطلب. هذا هو السؤال. لذلك السيد الشهيد أنه حينما التفت إلى ذلك جاء بركن صياغة جديدة للركن الأول اللي إن شاء الله تتوضح أكثر. على أي حال هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه من الخصوصية التي على أساسها يتم التفرقة بين نوعين من المفهوم. يقول نحن لو واجهنا على سبيل المثال جملة شرطية كمثال، وإلا المفاهيم كثيرة، فتقول مثلا إذا زارك أو إذا جاءك زيد فأكرم، نجد ثلاث خصوصيات في هذه الجملة الشرطية، وكل خصوصية لها مدلول التزامي. الخصوصية الأولى خصوصية الموضوع، إذا جاءك زيد، وهنا مدلول التزامي لهذه الخصوصية أنه غير مجيء زيد، أو إذا مرض مثلا زيد ينتفي ماذا؟ ينتفي الوجوب، لأنه خصوصية الموضوع هو مجيء زيد مثلا. أو مثال آخر، إذا زارك ابن الكريم فوجب عليك إكرامه. في هذا المثال ثلاث خصوصيات، وكل خصوصية لها مدلول التزام. الخصوصية الأولى إذا جاءك ابن الكريم، فمدلولها الالتزام غير مجيء ابن الكريم قبل خصوص بيانه. إذا جاءك ابن الكريم ماذا يفهم منها؟ إذا جاءك الكريم نفسه قطعا يجب إكرامه. هنا مفهوم لماذا؟ لخصوصية الموضوع. لاحظ كيف؟ إلا أنه لو بدلنا هذه الخصوصية وقلنا إذا جاءك ابن اليتيم، إذا جاءك اليتيم، فهل يستفاد منه مجيء بعد مو أبو اليتيم شو ما يذهب؟ إذا هل يستفاد منه إذا جاء أم اليتيم نكرمها؟ لا. لماذا؟ لأن الخصوصية المأخوذة في الموضوع هي التي على أساسها رتبنا الحكم، فبزوالها ماذا يزول؟ يزول الحكم ويزول المدلول الالتزامي لها. هاي خصوصية راجعة للموضوع،
هاي خصوصية خاصة مو عام،
راجعة لنفس الموضوع. هذا واحد. خصوصية ثانية أن تكون مرتبطة بالمحمول، إذا جاءك ابن الكريم فوجب إكرامه. ماذا يفهم؟ يعني يجب تهيئة مقدمات الإكرام. هذا مدلول التزام المن للمحمول، وجوب الإكرام. إذا تم تغيير المحمول، وقلت لك إذا جاءك ابن الكريم فجاز لك إكرامه، أنت غير بعد معني بتهيئة مقدمات. لاحظوا، إذا تغيير خصوصية الموضوع يؤدي إلى زوال ماذا؟ المفهوم، مفهوم المرتبط بالموضوع. وتغيير خصوصية المحمول يؤدي إلى زوال ماذا؟ المحمول، المفهوم المرتبط بماذا؟ بهذا المحمول. الخصوصية الثالثة، وهي الخصوصية التي تكون من الحاصلة من الربط بين الشرط والجزاء، أو ليس بين الشرط والجزاء يوجد ربط، هناك ربط قائم. الخصوصية الثالثة عبارة عن تلك الخصوصية الحاصلة من الربط بين الشرط والجزاء، فجوهر الخصوصية الثالثة هذا الربط القائم. هذا الربط القائم مهما غيرنا الموضوع ومهما غيرنا المحمول تبقى الخصوصية ماذا؟ قائمة، لأن جوهر الخصوصية الثالثة من الربط الحاصل، وهذا الربط الحاصل لا يتأثر ماذا؟ بتغير الموضوع، ولا يتأثر بتغير المحمول. إذا جاءك ابن الكريم فأكرمه، إذا جاءك يفهم من يمه، إذا جاءك الكريم فأكرمه. فعملية الربط الحاصل بين الشرط والجزاء، هذه العملية تبقى ثابتة مهما غيرنا واقع الموضوع ومهما غيرنا واقع المحمول. فالمفهوم هو هذا، عبارة عن مدلول التزامي المن لخصوصية الموضوع؟ لا. لخصوصية المحمول؟ لا.
لخصوصية العلاقة؟
لخصوصية الربط الحاصل بين الشرط والجزاء، مهما غيرنا أطراف هذا الربط الحاصل نشعر بوجود ربطين بينهما. ولكن سيد الشهيد يقول، ولكن هذا مو هو ضابط المفهوم، على أن ينضم إليه ركن آخر اللي يأتي إن شاء الله تحقيقه أكثر، أن يكون المعلق على الشرط، المعلق الحكم المعلق على الشرط طبيعي الحكم، لا ماذا؟ لا شخص الحكم. والمقصود من طبيعي الحكم يعني الحكم بكافة أفراده معلق على الشرط. إذا جاءك زيد فأكرم، طبيعي الوجوب معلق على مجيء زيد، بمعنى لو انتفى المجيء ماذا ينتفي؟ لا هذا الوجوب المعلق بزيد بالمجيء، وإنما ينتفي طيب جميع أفراد الإكرام. فلا نترقب أن نكرمه بغير المجيء مثلا، إذا كان من أقربائك فأكرم، لا، كل أفراد الوجوب سوف تنتفي. هذا إن شاء الله يجي أنه دليل على هذا الركن الثاني. على أي حال، فالمفهوم عبارة عن مدلول التزامي للربط الحاصل بين الشرط والجزاء، على أن يكون هذا الربط الحاصل بين الشرط والجزاء على نحو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. يقول: فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع، يعني أكو لازم، بس هذا اللازم عين مرتبط بدائرة الموضوع، بحيث لو زيل الموضوع زيل هذا اللازم. في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو يزول، يزول منه المدلول الالتزامي باستبداله، باستبدال الموضوع المأخوذ في المنطوق بموضوع آخر، وأخرى يكون متفرعا هذا المدلول الالتزامي على خصوصية المحمول بهذا النحو، أي المأخوذ في القضية المدلول عليها بالكلام، وثالثا يكون المدلول الالتزامي متفرعا على من؟ على خصوصية الربط، لا على خصوص الموضوع ولا على خصوص المحمول، على الربط القائم بين طرفي القضية الشرط والجزاء. على نحو يكون الربط المذكور محفوظا لو تبدل كلا طرفين. فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه. خلنا نجي للخصوصية الأولى، خصوصية الموضوع، يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه. هذا المدلول الالتزامي متفرع على أي خصوصية؟ خصوصية الموضوع عند زيارته. ويدل أيضا على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، لأن الوجوب إلى مدلول التزامي وهو تهيئة مقدماته. وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة ماذا؟ عدم الزيارة. والمدلول الأول اللي هو احترام الكريم نفسه مرتبط بالموضوع، لأنه قال لك ابن الكريم يفهم منه نفس الكريم. فلو أبدلنا ابن الكريم وقلت لك إذا زارك ابن اليتيم، لا يستفاد منه إكرام أم اليتيم، لم يكن له لهذا مدلول التزامي.
سيدنا إكرام الكريم نفسه بالدلالة
الأولوية، دلالة التزامية،
قياس الأولوية،
بغض النظر مفهوم الموافق، بقطع النظر أن هذا المفهوم هل هو مفهوم موافقة مفهوم مخالفة، بقطع النظر ما مو فرق هنا.
ابن اليتيم لم يذكر مثلا معه قد خصوصية، أما مثلا ابن الكريم هو موجود خصوصية.
لا ليش
اليتيم ما يجي والد بعد
يسأل؟ لا حسن مثلا يقول إذا زارك سيشيد يضرب مثال ابن الألوية مثلا فأكرمه، يطلب مثلا، مو مشكلة، هاي المثال ممكن يتغير. لا حتى خصوصية ما ملحوظة طبعا بي. زين، والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب. فلو بدلناه بالإباحة فتباح لك إكرامه، لم يكن لهذا يعني، فلا يجب تهيئة مقدمات لأن هذا أمر مباح. والمدلول الثالث الحاصل من الربط متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. لكن هذا التغيير شو يكون التغيير اللي تغيير مو على واقع الربط وإنما على خصوصية الربط. يعني مرة نكرم الكريم مرة نكرم ابن الكريم، واقع الربط يظل إلا أنه يتأثر هذا الربط بالخصوصية التي تتغير من هنا ومن هنا. يقول وإن كان التغيير تغيير الموضوع والمحمول ينعكس عليه فيغير من مفرداته، تغيير على أي مستوى؟ مستوى المفردات، مو التغيير على مستوى الربط، الربط يبقى ثابت تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. وهذا هو المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي الحاصل من خصوصية الربط بين الشرط والجزاء. لكن هذا قضية سي شهيد يعني قال لازم ننبه عليه، لا بد نحتاج ركن آخر، أن تكون هذا الربط الحاصل بين الشرط والجزاء أن يكون الجزاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم، لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخصي. هاي إن شاء الله نوضحها أكثر، المدلول عليه بالخطاب لا شخص الحكم. سيشيد هم يريد ينبه على القضية، يقول ما عم بالكم الحكم ترى نفس الخطابات. سيشيد بالحلقة الأولى اعترض على المشهور اللي فسروا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادق، لا يقول الحكم الشرعي العنصر الثالث من عناصر التبوت. قال لا شخص الحكم، ما معنى الحكم؟ مو الخطاب، المدلول عليه بالخطاب هذا هو الحكم، أما الخطاب ليس هو الحكم الشرعي. تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي، هذه القاعدة نبهنا عليها، تقتضي ماذا؟ شخص الحكم بانتفاء القيد. هذا شغل الركن الثاني أنبه عليه بعد قليل، أنه قضية أن المنتفي طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وأنه لماذا لا نلتجئ إلى قاعدة احترازية القيود أيضا نستفيد منها من أجل الانتفاع عند الانتفاع. ولماذا يكون الضابط في المفهوم طبيعي الحكم لا شخص الحكم؟ هذا أبينه. زين، ضابط المفهوم سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول في الحلقة الثانية كان أسهل هذا ضابط المفهوم، يقول المفهوم حتى يتحقق لأي جملة كانت لا بد من اجتماع ركنين، الركن الثاني خلنا أبدأ به أن يكون المنتفي طبيعي الحكم لا شخص الحكم، أي نحن نعلق الشرط، نعلق الحكم على الشرط، نقصد بالتعليق الحكم بجميع أفراده وخصوصياته، هذا هو المعلق على الشرط، بحيث متى انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ ذاك الحكم بجميع أفراده. فإذا لم يجي زيد خلاص بعد فلا يجب إكرامه نهائيا بأي ملاك كان، ولا أترقب أن يصدر المولى منه جعل آخر لإكرام زيد، ينسد الإكرام على زيد بجميع صوره. هذا الركن الثاني، وأيضا نعمق أكثر بعد
حصل.
لا 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 لا
لماذا
اعترضت على لا هسه الشيء هذا إجابة هذا الإشكال في نهاية تصويره للجزء الركن الأول من يقول إحنا يكفي توقف الانكسار وراح يشكل على نفسه في حالات إذا كانت خصوصية ثانية تقتضي أن المنفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم، إذن هذا معناه قولك بالانحصار. هذا الإشكال اللي هسه تفضل به الشيخ، شي جاوب سيد الشيخ بس أريد أذكر للشيخ هاي، يقول وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيكون بتفسيرات أخرى. زين، يقول هنا فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفاً كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتزام، وأما ما نحسه من حالات أخرى من قيام حكم انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم، سيشير يقول هذا ما له علاقة بأصل التوقف والالتزام. هذا سيشير ينبع على هذا الإشكال. على أي حال يقول الركن الأول توجد له صياغتان، صياغة المشهور المركبة من أجزاء ثلاثة لا بد لازم بين الشرط والجزاء أن يكون على نحو العلي وأن تكون هذه العلية انحصارية. سيد الشهيد لا يرفض هذه الصياغة بكل أجزائها، يقول يكفي أن يكون هناك توقف بين الجزاء والشرط، أن يكون هناك التساق بين الجزاء والشرط. جيد، إلا أنه سيد الشهيد رحمة الله عليه شوف بفنياته يقول هذا الركن الأول سوف ندرسه بكلا صياغته على مستوى الدلالة التصورية راح ندرسه، وأخرى ندرسه على مستوى الدلالة التصديقية. الركن الأول بكلا صياغته، وخلنا نشوف قول من الصياغة الأقرب إحنا يا هم يقول. أما على مستوى الدلالة التصورية فيوجد له تعبيران للركن الأول، هذان التعبيران على مستوى الدلالة التصورية ينسجمان مع المعنى الإسمي، مع أنه أين نحن نتكلم عن المعنى الإسمي والمعنى الحرفي في الجمل الشرطية؟ معنى الحرفي. لماذا؟ شلون عرف نحن نتكلم عن المعنى الحرفي؟ لأن تدرون أكو خلاف سيشير أشار إلى بالحلقة الثانية في أن هذا الربط اللي إحنا قاعد نحس به بين الشرط والجزاء شنو مصدره؟ مصدر المعرفة مالته شنو؟
سوى الطرفين.
من تسمع ربط يعني معنى حرفي، بس شنو مصدر الربط؟ المشهور، المشهور يقولون سبب الهيئة التركيبية. أنت تجيب أداة شرط وتجيب شرط وراها وتجيب جزاء وتقرنه بالفاء، هاي الهيئة التي نطقت بها تشعرنا بوجود ارتباط، هذا المشهور. والهيئة التركيبية معنى اسمية معنى حرفي؟ حرفي قطعا. المحقق الأصفهاني يقول لا، إن الذي نشعر به بين الشرط والجزاء هو الأداة، الأداة التي موضوعة للربط بين الشرط والجزاء، والأداة معنى اسمي وحرفي. إذا نحن نتكلم ماذا؟ عن معنى حرفي. ليش السيد الشهيد يقول على مستوى الدلالة التصورية سوف نقدم ماذا؟ قراءتان، صياغتان على نحو المعنى الاسمي. لماذا؟ يقول لنا أنا إذا سويت لك معنى اسم أنت تقدر تستنبط المعنى الحرفي الموازي للمعنى الاسمي. لاحظ كيف؟ والآن صحيح راح أصيغها بمعنى اسمي، لكن أنت تستطيع أن تقتنص المناسب للمعنى الحرفي. زين، خلينا نشوف الصياغة على مستوى الدلالة التصورية. إحنا قاعد نتكلم على مستوى الدلالة التصورية. تارة تقول هكذا: إن قدوم زيد، إن مجيء زيد لي يستلزم إكرامه. شنو المعنى الاسمي هنا على مستوى الدلالة التصورية؟ الاستلزام. الاستلزام معنى حرفي ومعنى اسمي. فأنت المعنى الحرفي قول النسبة الاستلزامية تقدر تحكي به. هاي صياغة على يا مستوى الدلالة التصورية. أكو صياغة أخرى على مستوى الدلالة التصورية: إن الإكرام بالمقلوبة صارت، مجيء زيد يستلزم الإكرام، هسه بالمقلوب. إن الإكرام هو معلق، هو متوقف، هو ملتصق بكيفك على من؟ على المجيء. شنو المعنى الحرفي؟ النسبة التوقفية، النسبة الالتصاقية، النسبة التعلقية بكيفك. قال أنا صغت لك إياه على نحو المعنى الاسمي وأنت طلع. أي الصياغتين أقرب؟ أي الصياغتين أقرب؟ سؤال هنا على مستوى الدلالة التصورية، الأولى أم الثانية؟ أي الصياغتين أقرب؟ سيد الشهيد يقول لا إشكال إن صياغة الاستلزام لا تحقق الغرض الأصلي من المفهوم وهو الانتفاء عند. لماذا؟ لأن مجيء زيد يستلزم، هذا لا يعني إن مرض زيد لا يستلزم، وإن قرابة زيد لا تستلزم، وإن تقوى زيد لا تستلزم. الاستلزام لا يمنع من أن يتحقق الإكرام ماذا؟ بموارد آخر وبأسباب أخرى، وهذا لا يحقق الغرض من المفهوم اللي هو الانتفاع عدما عند الانتفاع، إلا تتوسل القاعدة عقلية: الواحد لا يصدر إلا من واحد. وأشيلك بها، ما أكو داعي جيب القضايا العقلية هنا. بينما الصياغة الثانية للمدلول التصوري اللي التوقف، لا، إن مجيء، إن الإكرام يستبطن ماذا؟ إن الإكرام يستبطن مجيء زيد، إن الإكرام متوقف على مجيء زيد، إن الإكرام ملتصق بمجيء زيد. هذا متوقف على هذا، شو معنى هذا؟ يعني ينتفي هذا بانتفاء هذا، يثبت هذا بإثبات هذا. إذن على مستوى المدلول التصوري، على مستوى المدلول التصوري
صياغة ثانية
أقرب صياغة لواقع الانتفاء عند الانتفاء لا صياغة الاستلزام، وإنما صياغة التوقف والالتصاق. وهم السيد الشهيد يقول قبل ما أروح للمدلول التصوري لابد هم نفهم بس مو احنا نقول توقف شخص الحكم، توقف منه
طبيعي
الحكم، والا اذا توقف شخص الحكم راح يصير مشكله جزء اليوم ما اقدر اصححها، بس خلينا نطبق العباره هاي اللي موجوده. ونريد الان ان نعرف الربط المخصوص. الشيخ الايرواني بشرحه على الحلقه تلاحظينها كاتب بالهامش يقول هذا المطلب يحسر الاستفاده منه. صدق بدقه، هو بدقه شيء يريد دقيق به هي هاي. ونريد الان ان نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق، احنا قلنا لابد خصوصيه في المنطوق على اساسها اذا انتفت تنتج لنا ماذا المفهوم، وقلنا كل واحد عبر عن الخصوصيه بالمبنى اللي يريده. الناعين رحمه الله عبر عنها باللازم بين سجيد، قال لا خصوصيه راجع للربط ويكون منتجا للمفهوم وتوضيح ذلك. ان اذا اخذنا الجمله الشرطيه كمثال ما لها خصوصيه للقضايا التي يبحث عن ضابط المفهوم لها، نجد ان لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. بعدنا ما حكينا به يم المدلول التصوري. قلنا المدلول التصوري كم صياغه به؟ اثنينات على نحو المعنى الاسمي. لماذا؟ حتى يسهل علينا نستنبط المعنى الحرفي. وحينما نفترض المفهوم للجمله الشرطيه تاره نفترضه على مستوى المدلول التصوري، شوف الصياغه الاولى، بمعنى إن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول تصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى الدلالة التصديقية، بمعنى إن الضابط الذي يثبت به المفهوم وين نفترضه؟ على أي مستوى؟ لا على مستوى المدلول التصوري، وإنما على مستوى المدلول عوف المدلول التصديقي. مرد هسه، أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري وهو أن يكون الربط المدلول عليه على الخلاف بالأداة. هذا الربط من اللي يقول الربط اللي نشعر به سببه الأداة؟ محقق الأصفهاني. أو الهيئة من اللي قال به؟ المشهور. هذا الربط في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأنه ربط قضية أو لحد الآن ما حاكي دنل صياغتين، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنها بمعنى اسمي هنا قلنا لازم تستوقف، المفروض أعبر عنها بمعنى حرفي. قال ها أنا أعبر بمعنى اسمي حتى أنت تسأل عليه تختنص المعنى الحرفي. وجدنا بالإمكان هسه شيء شيء يلا حجاها شرع قلبنا هاي ثلاثة الصلاة أربعة هسه يلا حجاها. قال وجدنا التعبير عنه، عن من؟ من عنه؟ عن إفادة الانتفاع عند الانتفاع على مستوى المدلول التصوري بشكلين. فنقول تارة زيارة شخص بإنسان بدأ بالشرط تستلزم معنى اسمي، أو توجد معنى اسمي وجوب الإكرام. هذا من اللي عبر عنه المشهور. وأخرى نقول شكل الآخر إن وجوب الإكرام بدأ بالجزاء يتوقف على زيارتي، أو لا هو معلق على فرض الزيارة، هو ملتصق. هذان كلهن تعبيرات متشابهة، الأول نسبة استلزامية والثانية نسبة تعليقية. ففي القول الأول وفي الشكل الأول، في الشكل الأول ما عندنا قول أول مو يا لا، ففي الشكل الأول ما عندنا قول أول استعملنا معنى الاستلزام، وفي الشكل الثاني ماذا استعملنا؟ توقف تعليق التساق. من اللي يدل على واقع الجملة الشرطية الانتفاع عند الانتفاء؟ الشكل الأول. قال والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. لماذا؟ لأن استلزام المجيء لتحقق الإكرام لا يعني استلزام عدم استلزام المرض للإكرام، أو عدم استلزام الفقاهة للإكرام. الاستلزام هذا لهذا لا يعني نفي الاستلزامات الأخرى. والثاني يدل على من؟ على الانتفاء عند الانتفاء. الثاني اللي هو شنو؟ التوقف والتعليق. فإذا الأولى إذا تريد تصيغ الركن الأول على مستوى المدلول التصوري أي صياغة أقرب إليه؟ الاستلزام والتوقف. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم وهو الانتفاع عند الانتفاع، لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي. هسه حكى المعنى الحرفي موازيا للمعنى الاسمي المن للتوقف التساق لا على الربط بما هو معنى حرفي للمعنى الاسمي للاستلزام. هذا الشكل الاول للقراء مو صحيح، لا ما يحقق لك الانتفاع عند الانتفاع لاستلزام الشرط بالجزاء، ولا بد من اضافه انه الركن الثاني ودي الواقع تنسونه ان يكون المعلق المتوقف طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذا على يوم السبت والحمد لله رب العالمين.
الله
يسلمك. الله يسلمك.